الثانية عشرة ظهرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقيق منه. مسيرات غاضبة في البحرين تطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين. صنعاء تقول أن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني أن طهران ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه، مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة لمفاوضات من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. وخلال الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، شرح عباس عراغشي المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا أن إلغاء الحظر الأمريكي يعد أول خطوة لإحياء الاتفاق النووي. وبشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال عراغشي أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، والوفد الإيراني لن يجري أي مفاوضات على أي مستوى كان مع الوفد الأمريكي. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كسر الطريق المسدودة الأولى. وقال علي أكبر صالحي في تصريح أن دخول قضية المفاوضات حول الاتفاق النووي المرحلة الفنية وتجاوزها التجاذبات الأولية يعني كسر الطريق المسدود الأولى، وهو أمر واعد. وأضاف صالحي أن اجتماع يوم أمس بحث قضايا حقوقية وسياسية وتمكننا من التقدم عدة خطوات للأمام، وأكد أن الطرف الآخر أدرك بأن الحفاظ على الطريق المسدود لا يعود بالنفع على أحد، مما يجعلنا متفائلين أزاء إحياء الاتفاق النووي. وللمزيد حول موقف إيران الثابت برفض عودتها لالتزاماتها النووية قبل الرفع الكامل للحظر الأمريكي، نتوقف عند رؤية الخبير في العلاقات الدولية يحيى حرب.
في العلاقات الدولية لا يمكن الحديث عن مسائل الثقة أو مسائل النوايا أو يعني هذه العلاقات الشخصية التي نبنيها نحن في مجتمعاتنا وفي أخلاقياتنا. في العلاقات الدولية هناك حقائق ووقائع وتصريحات ومواقف، هذه التي يحاسب عليها الإنسان. من هنا فإن الحديث عن ثقة بأمريكا أو توقع شيء إيجابي من أمريكا أمر غير مقبول في السياسة وغير مقبول في الدبلوماسية. حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لم تعلن بشكل صريح أنها ستعود إلى الاتفاق النووي كما يفترض العودة. العودة للاتفاق النووي معناها العودة عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب، وهي إجراءات غير شرعية لا تنسجم مع الاتفاق النووي ولم يوافق عليها أي طرف آخر من أطراف هذا الاتفاق. إذن العودة تعني العودة، تعني عودة عن كل شيء. هذا الاجتماع مهم ومفيد، أنا أعتقد أنه جرى كسر الجليد. الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادي الولايات المتحدة تعلمت درسا حقيقيا، وهي ستقبل بالشروط الإيرانية، لأن هذه ليست شروط، ما تتحدث به إيران هو المنطق، وهم يعرفون أن وراء هذا المنطق إرادة صلبة من القيادة الإيرانية ووضوح لدى كل الأطراف. ماذا يستطيعون أن يقولوا لإيران غير ما تطلبه هي بمنطق صريح ومنطق سليم؟ أنا أعتقد أن الأمريكيين سيعودون إلى هذا الاتفاق، وهم الذين شجعوا الأوروبيين على عقد هذا الاتفاق. طيب. هنا نحن نتحدث عن كسر الجليد، كان هناك انسداد حتى بالشكل، انسداد في أفق الحل حتى بالشكل. الآن شكليا فتحت الطريق، بدأت هناك المفاوضات. المطلوب، وأعتقد بأن هذا كانت قد قبلت به في المرحلة السابقة الجمهورية الإسلامية، أن يكون الطرف الأوروبي أن يقدم حلا معقولا وحلا منطقيا لهذا المأزق، ليخرج الأمريكي من مأزقه، ينزل طيب. الأمريكي عن الشجرة. طيب. هذا هو الحل. الحل باعتقادي سيكون متزامنا بإجراءات إيرانية وأمريكية، وقد يكون تنفيذها على مراحل. اعتقادي الشخصي أن ما حرك المياه الراكدة الآن في بهذه الفترة إحساس الجميع بأن إيران أصبحت في موقع قوة. إيران خطت خطوات يعني كبيرة جدا، وأثبتت للجميع أن الاتفاق النووي لم يعد المفتاح الحقيقي الوحيد لها للدخول إلى المجتمع الدولي.
شهدت عدة مناطق في البحرين مسيرات غاضبة تطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، فيما طافت مسيرة حاشدة قرب منزل السفير الأمريكي في المنامة. المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء نددوا باستمرار احتجازهم في ظل تفشي الإصابة بفيروس كورونا في السجون البحرينية. إلى جانب ذلك، تواصلت الاعتصامات في العديد من القرى والبلدات البحرينية، بينها الدراز وكرزكان وسترة وشارع البديع، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وحمل المعتصمون صور عدد من المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالتغيير الديمقراطي في البلاد. إلى اليمن، حيث قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بدأت تضيق وخياراتنا تتسع، وأمامنا استراتيجية الوجع الكبير، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الحصار المفروض من قبل العدوان السعودي على الشعب اليمني، مبينة أنه تجاوز كل الحدود بطريقة خطرة على المدنيين. وأكدت الوزارة في بيان أن تمادي العدوان باحتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام قد أظهر مؤشرا لمجاعة جديدة ستنتفك بشعب البلاد، مشيرة إلى الجرائم التي ارتكبها حكام الرياض في اليمن على مدى السنوات السابقة. وانتقد البيان صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات، مجددا الدعوة لحماية النازحين الذين تستخدمهم السعودية في مأرب كدروع بشرية. كما حمل مرتزقة العدوان مسؤولية خرق قوانين حماية النازحين وعدم إبعادهم عن مناطق المواجهات. حبيت الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى ختام النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أنها ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقيق منه. مسيرات غاضبة في البحرين تطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين. وصنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. جمعة إنقاذ المعتقلين وما المطلوب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يمكن القول إن النظام البحريني أخذ البلاد نحو المجهول وتسبب في أزمات خطيرة لا تعد ولا تحصى. النظام لا يأبه بمصير أو مستقبل الشعب، لأنه يعتبر نفسه أجيرا لقوى خارجية جاءت به لتحقيق أجندات معينة لا ترتبط بهوية أو واقع أو مصير هذا الشعب المضحي والمجاهد. ما يجري في البحرين هو أشبه بالخيال، حيث إن كل حقوق الشعب مصادرة، وأنها الحريات لا مكان لها من الإعراب، فيما تحول البلد إلى سجن كبير أو إلى مملكة الإرهاب والخوف والإرعاب. حتى القضاء في البحرين بات مسيسا وأصبح مجرد منصة لتأييد أحكام النظام ضد المحكوم عليهم بالمؤبد، والتي هي تهم مفبركة ومعلبة جاهزة، والتي لا تستند إلى أي براهين أو أدلة، حيث استند فيها إلى روايات المخبرين، في حين كذب الشهود العيان روايات هؤلاء المخبرين والمرتزقة. أما قضية المعتقلين في البحرين فهي حكاية أخرى، فالمعتقلون سياسيون يعيشون مأساة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى، فهم رهائن الموت في أي لحظة نتيجة المعاملة السيئة التي يتلقونها. لا حقوق لهم ولا حتى أي اعتبار للإنسانية، حتى على الرغم من هذا المشهد الحالك لواقع المعتقلين، فإن النظام يمعن أكثر فأكثر في تعذيبهم، لا يكترث للنداءات التي تطالبه في إطلاق سراحهم فورا قبل حصول الكارثة والفاجعة الكبرى جراء تفشي وباء كورونا في السجون، وجراء الأمراض التي تفتك بهم لعدم العناية والرعاية الصحية في السجون. النظام البحريني الذي يتلذذ بمأساة المعتقلين هو المسؤول الأول والأخير عما يجري حاليا داخل السجون من تفشي فيروس كورونا والفتك في الأجساد التي أنهكها التعذيب والسنوات الطويلة تحت وطأة الأوضاع غير الإنسانية. وبالتالي فإن موعد الشعب البحريني والمطلوب منه هو إنقاذ أبنائه والدفاع عنه، لأن الظلم قد بلغ أعنان السماء وأن السيل بلغ الزبا. لقد حاولت العديد من المنظمات الحقوقية التواصل مع نظام المنامة وحثه على احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد والرأي والكف عن أساليب التعذيب والإعدامات العشوائية، إلا أن هذه الدعوات لم تجد لديه آذانا صاغية، بل العكس يحصل مع كل دعوة أو محاولة لوقف هذا النوع من الجرائم الوحشية. كما أن المجتمع الدولي يصدر بعض الدعوات الخجولة إلا أنها لم ترقى إلى الجدية والمحاسبة، وبالتالي فإن الكرة تبقى في ملعب الشعوب لتقول كلمتها وتعتمد على إرادتها. الشعب في البحرين أمام خيار لا بديل له، وهو التحرك باتجاه الإنقاذ وجمعة الإنقاذ. لابد أن تكون بمستوى الظليمة التي يتعرض لها هذا الشعب، وبمستوى المسؤولية الإنسانية والوطنية الملقاة على عاتقه. كما قال المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، إن الشعب قرر الخروج والمطالبة بحرية أبنائه في جمعة إنقاذ المعتقلين، وعليه فنحن اليوم أمام طريق واحد، وهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن استمرار النظام بهذا النهج يعني سحق الكيان البحريني من الأساس، وبالتالي يجب إحياء جمعة إنقاذ المعتقلين بما يليق بأخلاقيات هذا الشعب وتاريخه الجهادي المشرق وبأرومته الطاهرة المطهرة، وما ضاع حق وراءه مطالب.
نطالب بالإفراج عن المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل الأرض غيارا. طقنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا. من جاءكم بهدي الحرمات اسلوه نارا. اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا. اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا. اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا. اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا. سحقا لكم. الدفاع شرع يا شرف العروبة. والقانون يقضي والغيرة الغضوبة. يستباح عرض من طغمة كذوبة. ويسيء فعلا من يأمن العقوبة. اسحقوهم هنا كائن من كان تعدى. اسحقوهم إذا فكر في أن يستبد. سحقا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا هذا بحرين الصمود، جمعة إنقاذ المعتقلين، ما المطلوب، محور حديثنا في هذا اللقاء. وسيكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله سماحة الشيخ عبد الله صالح، نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية المعارضة، عبر الهاتف سيكون معنا إن شاء الله، وسنتحدث معه حول التطورات في البحرين. لكن قبل ذلك نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت فاطمة من العراق تقول: يجب على العالم أن يتحرك لإنقاذ حياة المعتقلين، فحياتهم في خطر. الخليفة يريدون القضاء على السجناء البحرينيين. بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد، وأي زاد سوف يأخذه هؤلاء بظلمهم وعدوانهم على شعب البحرين المظلوم؟ أين حقوق الإنسان؟ شكرا لأختنا الكريمة فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو صالح الريامي من اليمن يقول: نحن الشعب اليمني نعلن تضامننا مع السجناء، ونطالب الحكومة بالإفراج عنهم في أسرع وقت، وسبب تفشي فيروس كورونا يكون الإفراج عنهم ضمانات أو بأي حل آخر. شكرا أبو الصماد الريامي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. نرحب بسماحة الشيخ عبد الله صالح، نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
الله يسلمك. سمحت الشيخ، ما حقيقة الدعوات والفعاليات في البحرين للخروج والمطالبة بحرية أبناء الشعب البحريني تحت شعار جمعة إنقاذ المعتقلين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة منذ تاريخ 23 مارس، يعني اليوم احنا 31 مارس، تقريبا 8 أيام، بدأت تخرج من السجن معلومات حول انتشار وباء الكورونا بين السجناء. وحضرتكم تعرفوا أن هذا المرض سريع الانتشار، وفي مجال يعني وفي داخل السجن اكتظاظ كبير، وش اسمه الإصابات تنتقل بسريع جدا. الآن الإصابات أكثر من 100 إصابة حسب الأخبار التي تصل.
نعم.
والسلطة إلى الآن لم تفعل شيء لهؤلاء المصابين.
نعم.
لذلك احنا والمعارضة في الداخل والخارج دعوا إلى جمعة التضامن مع المعتقلين، جمعة الغضب للمعتقلين ومناصرتهم والتسليط الضوء أكثر على قضيتهم.
طيب سماحة الشيخ، كيف يمكن النظر إلى كلمة المرجع الكبير سماحة الشيخ عيسى قاسم وقوله فيها إن الشعب قرر الخروج والمطالبة بحرية أبنائه في جمعة إنقاذ المعتقلين؟
سماحة الشيخ وجه كلمة قبل هذه أيضا.
نعم.
قال: ماذا تريد السلطة أن تفعل وماذا تتوقع؟ هل تسمح إلى المرض بالانتشار أم تتدارك الكارثة قبل وقوعها؟ اليوم من جديد أيضا لم نسمع تعليق على ذلك. اليوم من جديد أيضا سماحة الشيخ يتضامن ويدعو أبناء الشعب للخروج تضامنا مع هؤلاء المعتقلين الذين يزيدون عن 4500 معتقل وكلهم أبناء الوطن وكلهم لهم أهالي وأقارب في الخارج وكلهم قلقون على حياتهم وسلامتهم داخل السجن. لذلك يعني احنا نفعل ما نستطيع ان نقوم به وهذه واحدة من الاساليب التي نقوم بها من اجل خلاص المعتقلين. وقد اقترحنا سماحة الشيخ اقترح وكل اطراف المعارضة اقترحوا تقريبا وجمعية العمل الاسلامي كذلك اقترحت انه افرجوا عن هؤلاء السجناء باي ضمانة تشاؤون لكي لا يصل اليهم المرض وتحدث الكارثة التي يخشى الجميع من حدوثها.
طيب إلى أي حد يمكن أن نتوقع أن يعني يكون النظام مستجيبا أو يستجيب لمثل هذه الدعوات؟
المشكلة الأساسية أن النظام يحاول أن ينتقم من المطالبين بالحقوق العادلة والمشروعة بأساليب مختلفة. واحدة من الأساليب التي كان ينتقم منها منع الدواء عن المرضى، منع أخذهم إلى المستشفيات من أجل الفحوصات أو العلاج، منع حتى الأشياء البسيطة، يعني رجل ستيني يمنع عنا عكازه، رجل كبير في السن يمنع عنا نظارته عن، وهكذا يعني. فيحاول أن ينتقم بأي وسيلة ممكن بالنسبة له بالتجويع. الآن عندنا مشكلتين داخل السجن، واحدة انتشار مرض الكورونا والثانية هي قضية التجويع. اليوم أنا سمعت إلى أحد السجناء يتحدث عن الوضع، قال نحن في عنبر رقم 12 كما أذكر، وقال جاءوا لنا بوجبة الصباح ثم لم يأتوا بالغداء ثم لم يأتوا بالليل، يتحدث عن الأمس. قال جابوا الغداء الساعة الواحدة تقريبا، الساعة الواحدة يقول ما حد جلس إلى هذه الشتمة من أجل هذه الوجبة. فالتجويع إضافة إلى المرض الكورونا المنتشر.
طيب يعني برأيكم كيف يمكن فهم سياسة الاعتقالات والإعدامات والتعذيب في البحرين؟ إلى ماذا ترمي وتسعى هذه الأساليب وهذه السياسات؟
يعني في الأساس هو من أجل الانتقام من السجناء ومن أجل الانتقام من أهاليهم، من أجل الانتقام من المعارضة، من أجل القضاء على هذه الثورة وإخمادها وإسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم. هذا هو الجانب الأساسي يعني مع الأسف الشديد.
نعم. طيب وهناك من يقول بأنه يعني إذا كانت المعارضة يعني لا قبل لها بهذه السياسات، لا تستطيع حماية الشعب مقابل هذه السياسات، لماذا يعني تدعو الشعب إليها؟ لماذا تستمر في نهجها؟ بالتالي يجب أن تتوصل إلى حل ما حتى لا يدفع الشعب الثمن. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أولا المعارضة هي مجموعة من المواطنين الذين يطالبون بحقوق عادلة ويطالبون العيش بكرامة مثلهم مثل بقية الناس في البحرين. هذا الواقع، والناس تستجيب تطالب أيضا. نحن نتضامن مع السجناء والسجناء يتضامنوا معنا، المعارضة كلها يعني تدعم بعضها البعض، لا أحد يدعو أحد لمساندته أو ما شابه. نحن ندافع عن ضحايا آل خليفة بالوسائل الممكنة بالنسبة المقدور عليها بالنسبة لنا، وكل من يريد أن يطالب بحقوقه لابد أن يدفع ثمن، يعني لا أحد يعطي الحقوق مجانا، والكلمة المشهورة الحق يؤخذ ولا يعطى. لم نجد طاغوتا في الحياة كلها أعطى المواطنين حقوقهم دون أن يطالبوا ويتحملوا، فكل من يريد حقوقه يطالب بها. لا المعارضة طلبت من الناس طالبوا ولا شيء، ولكن طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان أن يطالب بحقه في الكرامة والحرية والحياة الكريمة والعدالة.
طيب، لماذا المجتمع الدولي اليوم نراه صامتا حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، التي يعني حسب التقارير التي نفس منظمات حقوق الإنسان ترفعها تجاوزت كل الحدود، ويعني أصبحت تمارس في العلن ضد المواطنين؟
يعني احنا لا نستطيع ان نقول ان كل المجتمع الدولي او المجتمع الدولي لا يتضامن او لا يطالب، لكن هناك يجب ان نفرق بين الأنظمة السياسية وخاصة الدول التي تتحكم، من تستطيع ان تطالب بأمور وتستطيع ان تفرض على هذا النظام او ذاك النظام بأمور معينة، وهناك من لا يستطيع. يعني تعرف أنت المنظمات الحقوقية لا تستطيع أكثر من أن تقول بيانات وتعلن تضامنها وتعلن احتجاجها على بعض التصرفات، لكن في نفس الوقت ليس لديها قوة ملزمة بالنسبة إلى الدول. فالبحرين تتكل على مجموعة من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكبريطانيا، وهؤلاء مع الأسف الشديد من أجل مصالحهم يغضون الطرف عن ما تقوم به سلطات آل خليفة من انتهاكات وتجاوزات ضد حقوق الإنسان. قبل 3 أسابيع البرلمان الأوروبي أصدر بيان شديد واللهجة ويطالب بالإفراج عن السجناء، لكن هو لا يملك أنياب وأظافر وقوة ملزمة. يعني الدول الكبرى لم نجد، لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا، وجدناها مثلا تبادر كما بادرت في دول أخرى مثل سوريا أو غيرها بفرض عقوبات وما شابه على البحرين. لذلك الخليفة يتمنعون ويماطلون، بس يعني هناك مجتمع دولي وقسم لا بأس فيه، حتى في المجتمع البريطاني 14 نائب أيضا أصدروا رسائل احتجاج ومطالبة بالإفراج عن السجناء. لكن طبيعي لا يملكون عوامل ضغط على السلطة تجبرهم على تنفيذ ما يقولون.
نعم، وبرأيكم يعني أين إذن مصير الشعب البحريني، حراك الشعب البحريني، ثورة الشعب البحريني، إلى أين برأيكم باختصار؟
أنا أعتقد أن مجرد صمود شعب البحرين ال10 سنوات الماضية، خاصة 4 سنوات اللي كان فيها ترامب، التي كان آل خليفة حصلوا على يعني تطمينات أن لا يعاقبوا ولا أحد يحاسبهم على التجاوزات، واستطاع شعب البحرين يصمد في هذه ال4 سنوات العجاب. فترة رئاسة ترامب هذه استطاع أن يتجاوزها، هذا في حد ذاته يعتبر انتصار لشعب البحرين، ويعتبر حافز مهم بالنسبة إليه لمواصلة الحراك والنضال، خاصة مع بيان الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي طالب بالاستمرار في الحراك وعدم التوقف لأي سبب من الأسباب. أتصور أن السنوات القادمة الآن بعد سنوات الثبات أو بعد عقد من الثبات، أعتقد الآن نحن في إن شاء الله في سنوات الحصاد، وسيتحقق لشعب البحرين الكثير الكثير من الإنجازات. لا أعلم المدى إلى أي مدى نستطيع أن نصل، يعتبر على صبرنا وصمودنا ومواصلتنا ومطالباتنا، لكن بشكل عام أنا متفائل وأعتقد أن مكاسب عديدة سوف تتحقق لشعب البحرين.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل البحرينية.
حياكم الله.
مستمعينا الكرام، المواطنة زينب علي يوسف أخت المعتقل أو شقيقة المعتقل السياسي أحمد علي يوسف وجهت رسالة لوزير الداخلية في البحرين، وتقول فيها بأننا نعلم بأن المعتقلين هم مجرد رهائن سياسية ويتحمل أو تحمل النظام مسؤولية سلامتهم. نستمع إلى هذه الرسالة.
نقول وزير الداخلية هذا من عائلة المعتقل أحمد علي يوسف، وأنا أتحمل مسؤوليتها، أنا زينب علي يوسف أخت المعتقل، أقول له يا وزير الداخلية أنت المسؤول عن سلامة أبنائنا، وتجي اليوم تقول لنا لا، أو تجي لنا يشتمون مؤسسة حقوق الإنسان في البحرين المؤسسة الحكومية وتعطينا مجرد تجميل للحقيقة. هذا الكلام الإنشائي إحنا ما نقبله، شبعنا منه، وصلنا إلى مرحلة التشبع. نحن لا نصدقكم، نحن نريد أبناءنا، أبناءنا تم اعتقالهم وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، هم أسرى وليس معتقلين، أبناءنا أسرى وليس معتقلين، أبناءنا يستخدمون رهائن من أجل مطالب واستحقاقات سياسية. أحمد أكمل أكثر من نصف المدة المحكوم بها 11 عام، أكمل أكثر من نصفها، لماذا لم يتم الإطلاق سراحه حتى الآن تبع العقوبات البديلة؟ نحن نعلم أن حتى الذين يطلقون سراحه تحت مسمى العقوبات البلية يعيش حياة سيئة جدا، ولكن على الأقل سيكون موجود ليرى بناته قليلا. هل من المعتقل أن يدخل أخي شابا صغيرا ليخرج جثة من السجن بسبب سوء التعامل؟ الخطر لم يكن فقط من كورونا، لم تكن كورونا هي الخطر الوحيد الذي يهدد أبناءنا، القذارة التي يعيشونها هناك، سوء التغذية، التسمم الغذائي، الأمراض الكثيرة التي ممكن أن تنتقل من مريض لآخر، بما في ذلك التهاب الكبد، بما في ذلك السلم، بما في ذلك الجرب، بما في ذلك جميع الأمراض التي من الممكن أن تنتقل حينما يتم تخزين البشر مثل السردين في العلب، يتم تخزينهم في تلك الزنزانات. نحن نعلم أنهم رهائن. يا وزير الداخلية تحمل مسؤوليتك، ونقول للأمير الشيخ سلمان تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقة في رقابكم جميعا.
أنا نخل الأرض اسمع، أبدا لا لست أركع، تتدلى هنا مبادئي كلا آلئي بل وأنصع.
أنا نخل الأرض اسمع، أبدا لا لست أركع، تتدلى هنا مبادئي كلا آلئي بل وأنصع.
كسرت كل قيود الدنيا ورحت أنتظر، أردت حين أردت حياتي فأذعن القدر، زرعت تحت جذوري أملا فأين عالثمر، كأن نخل العزم حسين وليس ينكسر. لا أنحني أبدا، لا شيء يكسرني، لا ينحني وطني، هيها.
ما كنت منهزما،
من ذا سيطفئني
بالموت لآلئي بل وأنصع.
كسرت كل قيود الدنيا ورحت أنتظر، أردت حين أردت حياتي فأذعن القدر، زرعت تحت جذوري أملا فأين عالثمر، كأن نخل العزم حسين وليس ينكسر. لا أنحني أبدا، لا شيء يكسرني، لا
سيطفئني
بالموت انت ترهبني
طيب توقعاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. رسالة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج بحرين الصمود، نعم، لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار المعتقلين أو بقائهم لدى سجون آل خليفة في ظل تفشي وباء كورونا داخل المعتقلات، كما هو واضح في معتقلات البحرين. وعلى الجمعية مناشدة العالم الحر للتدخل بشكل فوري لإنقاذ المعتقلين من أبناء البحرين.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخت أم زهراء من الأحساء تدعو لشعب البحرين بأن الله يفرج عنهم إن شاء الله، آمين. شكرا لأختنا. وطبعا أيضا مشاركة من أخينا القارمة من اليمن، يقول النظام البحريني قد بلغ من ما بلغ أن يفعل هكذا بأهلنا في البحرين. ندعو شعبنا وكافة شعوب البلدان العالم الإسلامي للخروج حتى يرى المجتمع الدولي المنافق مدى نفاقه وعدم اهتمامه بالإنسان المسلم. شكرا لأخينا المنصر القارمة على هذه المشاركة. فاطمة أيضا بعثت لنا بصوتها عبر هذا الأثير.
يجب على العالم أن يتحرك لإنقاذ حياة المعتقلين، فحياتهم في خطر. آل خليفة يريدون القضاء على السجناء البحرينيين المظلومين. الويل لكم يا آل خليفة، بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. نشكركم على حسن المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام رضا عليه السلام وبناء العدالة الاجتماعية.
بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن بناء أي مجتمع يحتاج إلى مجموعة من المقومات والركائز الأساسية التي من خلالها يمكن أن يبنى المجتمع بناء قويا ومحكما، وأي خلل في هذه العوامل والركائز والمقومات يؤدي إلى هشاشة في البناء الاجتماعي. ومن أهم ما يساعد على تقدم المجتمع وعلى استقراره وازدهاره هو بناء العدالة الاجتماعية بناء صحيحا ومحكما. الله سبحانه وتعالى أمر في كثير من الآيات القرآنية بالعدل والإحسان، يقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعندما يأمر الله فإنه يجب على الناس العمل بما أمر، فالعدل هو محور كل شيء. وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة كلمة العدل ومشتقاتها، كما ورد أكثر من نصف هذا العدد في العدالة الاجتماعية وما يرتبط بها. الإمام الرضا عليه السلام وانطلاقا من الأمر القرآني قام بدور مهم من أجل بناء العدالة الاجتماعية والمساهمة في تثبيتها. وبالرغم من أن الإمام لم يكن هو الحاكم الفعلي حتى عندما كان وليا للعهد، إلا أنه كان له دور مهم في التنظير للعدالة الاجتماعية وفي السعي والعمل من أجل بنائها. ويمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين في هذا الجانب. الجانب الأول هو التوجيه الاقتصادي. من المعروف أن للاقتصاد أهمية كبرى في حياة الناس، لأنه يرتبط بمعائشهم وبحياتهم المباشرة، فالاقتصاد يؤثر على كل بيت ويؤثر على كل إنسان. ومن هنا يحتاج الناس إلى العدالة الاقتصادية. الإمام الرضا عليه السلام كان يوضح للناس المفاهيم والأحكام الشرعية فيما يرتبط بالاقتصاد، ففي رسالة طويلة وجهها إلى المأمون العباسي أوضح له فيها الكثير من المعالم وأحكام الدين، ومن أهمها ما يرتبط بالشأن الاقتصادي. يقول عليه السلام: واجتناب الكبائر، وهي أكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا والسحت، والبخس في الميزان والمكيال، والإسراف والتبذير. إذن هذه من المحرمات الاقتصادية، أكل مال الناس بالباطل، وخصوصا أكل مال اليتامى والاعتداء عليها، وأيضا أكل الربا وإشاعته. هذه من الكبائر الاقتصادية، من كبائر الجرائم الاقتصادية، وأكل السحت والميسر. وبدل إشاعة البيع والتجارة الرابحة عندما يشيع الربا والسحت والبخس في المكيال والميزان، وأيضا الإسراف والتبذير باعتبارهما من علائم الفساد الاقتصادي. عندما يكون هناك إسراف على حقوق والتعدي على حقوق الناس الضعفاء، عندما يكون هناك تبذير في الأموال العامة، فإن هذا بلا شك يخل بميزان العدل الاقتصادي. وتعيش فئة من الناس من الثراء الفاحش وفي رفاهية لا متناهية، بينما تعيش الأغلبية في فقر مدقع. هذا ما نهى عنه الإسلام، وهذا ما بينه الإمام الرضا عليه السلام للمأمون العباسي، محذرا إياه من مغبة اختلال الموازين الاقتصادية والتعدي على حقوق الناس. وأمره في كثير من إرشاداته وتوجيهاته إلى العدل بين الناس، وإلى إعطاء الناس حقوقهم. ومن جهة أخرى، كان الإمام الرضا عليه السلام يوضح الحقوق الاقتصادية للناس ويأمرهم بالمطالبة بها وعدم التنازل عنها، لأن من حق الناس أن يحصلوا على حقوقهم، وفي كثير من الناس خصوصا في ذلك الزمان حيث كان النسبة الغالبة من الناس غير متعلمة لم يكونوا يعرفوا ما هي حقوقهم الاقتصادية. فكان الإمام الرضا عليه السلام يبين للناس الحقوق الاقتصادية المشروعة. وأيضا في جانب آخر كان ينتقد التصرفات الخاطئة للحكام وينهاهم عن الفساد المالي والاقتصادي. يقول عليه السلام: إذا كذبت الولاة حبس المطر، وإذا جار السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي. فإذا حبس المطر، عدم نزول الأمطار، هذا له علاقة بكذب الولاة كما يقول الإمام الرضا عليه السلام. وأيضا موت المواشي له علاقة بمنع الزكاة، فإذا منعت الزكاة وحبست ولم تنفق في مواردها المشروعة ماتت المواشي. إذن هناك بعض الأسباب الاقتصادية، الظواهر السلبية في الاقتصاد مرتبطة بالظلم، مرتبطة بعدم العدل. فكان الإمام عليه السلام يحذر الولاة من مغبة الاستمرار في الفساد الاقتصادي. فإذا الإمام عليه السلام كان من جهة يوجه الناس إلى الأخذ بحقوقهم الاقتصادية المشروعة ويوضح لهم منهج الإسلام في الاقتصاد، ومن جهة أخرى كان يحذر الولاة والمسؤولين من التلاعب بأموال المسلمين. إذن هذه النقطة الأولى، التوجيه الاقتصادي. النقطة الثانية هي التوعية السياسية. الإمام الرضا عليه السلام وفي سبيل بناء العدالة الاجتماعية كان يوضح للناس الحقوق السياسية التي لهم، وكان يوضح لهم رؤية الإسلام للسياسة الشرعية، وكان أيضا يعمل على بناء الكوادر والكفاءات ويسلحهم بالوعي السياسي. فكانت التوعية السياسية هي من الطرق والوسائل المهمة في بناء العدالة الاجتماعية، لأن للسياسة تأثيرها الكبير في حياة الناس. وكان الإمام الرضا عليه السلام يشير من جهة أخرى إلى مواصفات الإمام حتى لا ينخدع الناس بحكام ليسوا هم الخلفاء الحقيقيين الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام الرضا عليه السلام يقول: للإمام علامات يكون أعلم الناس وأسخى الناس وأحلم الناس وأتقى الناس وأعبد الناس. إذن هذه مواصفات الإمام، أن يكون أعلم الناس وأشجعهم وأحلمهم وأعبدهم وأسخاهم. فالإمام عليه السلام بيّن للناس مواصفات الإمام من أجل أن يلتفوا حول الإمام المعصوم المفترض الطاعة في وجوده. فمع حضور الإمام المعصوم يجب على المؤمنين أن يلتفوا حوله وأن يطيعوا أوامره باعتباره الإمام المفترض الطاعة. وقد استثمر الإمام الرضا عليه السلام الحرية النسبية التي عاشها في بعض فترات حياته، خصوصا أيام الحرب التي دارت بين الأمين والمأمون، فاستثمر هذه الفرصة في نشر التعاليم الإسلامية وفي استقطاب الكفاءات وفي نشر الوعي السياسي بين الكوادر والكفاءات من أجل أن يقوموا بدور كبير. وقد استطاع الإمام عليه السلام أن ينشر بعض أصحابه الخلص كولاة على الأقاليم الإسلامية، وقد دس بعض أصحابه من خلال المأمون العباسي ليكونوا في مناصب حساسة، وذلك ليس بهدف الوصول إلى السلطة، وإنما كان بهدف إحقاق الحق وبناء العدالة الاجتماعية ونشر العدالة والعدل وإنصاف المظلومين. وبذلك استطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يساهم بصورة فاعلة في نشر العدالة الاجتماعية، خصوصا على الصعيد الفكري والتأصيل الديني للعدالة الاجتماعية. وفي الجانب العملي أيضا استطاع أن يغير بعض الأمور وأن يحسن من حاجة بعض الناس وأن يرشد الناس إلى حقوقهم الاقتصادية والسياسية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
الحليم من الله العظيم من الله. الله
الغفور من
الله
الشكور من
الله
العلي من
الله
الكبير من
الله
الحافظ من
الله
المقيت من
الله
الحاسب من
الله
الجليل من
الله
الكريم من
الله
المجيب من
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.